إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. الله وبركاته. هذا هو المجلس 33 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل المتوفى 90 و200 من الهجرة رحمهما الله تعالى. قد شرعنا في المجلس السابق في أحد أجزاء العقيدة الأربعة، ألا وهو القضاء والقدر، وذكرنا فيه أمورا مهمة، وأهمها أن القدر هو نظام التوحيد والشرع، وأن المسلم لا يسلم له توحيده ولا يكون على شرع ربه كما أمر إلا بالإيمان الصحيح بالقضاء والقدر. ويحذر المسلم في هذا الباب أن يقول لما وأن يقول كيف، وإنما هو التسليم، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: حدثني سوار ابن عبد الله أو حدثت عنه. قال: حدثني معاذ ابن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد، ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال عبد الله المصنف: أكبر علمي أني سمعت من سوار، أي شيخه، أو حدثني بعض أصحابنا عنه. وهذا إعادة الصلاة إنما تكون إذا صلى خلف الغلاه منهم، وهكذا الشأن في جميع أهل البدع، فهم ينقسمون إلى غلاة وإلى من دونهم. فأما الغلاة فيكفرون، الغلاة من القدرية مثلا ينكرون علم الله تبارك وتعالى السابق على وجود الأشياء، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فمن كان يعتقد مثل هذا فهو كافر لا يصلى خلفهم. قال: حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: حدثني حماد بن قيراط قال: سمعت إبراهيم ابن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار، أي الغلاة منهم. الجهمية هؤلاء كما مر علينا في باب الأسماء والصفات ينكرون الأسماء والصفات الإلهية، والقدرية ينكرون قدر الله تبارك وتعالى. الذي بعده بإسناده عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي، هذا يقول المصنف، وقال أبو عبد الرحمن مرة أخرى سمعت، يعني يريد أن يبين لك أن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف يقول: سمعت هذا الحديث بلفظ سمعت، يعني يكون عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لا تجالسوهم فعلا ولا تفاتحوهم قولا، لأنهم ضرر عليكم وعلى عقيدتكم، يلبسون عليكم دينكم، وهذا أصل من أصول السلف مع أهل الأهواء، أنهم لا يجالسوهم ولا يفاتحوهم. لماذا تجالسهم وتفاتحهم؟ أبدينك نقص تريد أن تكمله من عندهم؟ الدين أكمله الله عز وجل، والسنة بينت كل شيء، فأنت في غنى وكفاية، فلماذا تجلس إليهم ولماذا تفاتحهم وتكلمهم؟ هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 6193، وفي التعليقات الحسان 79، وإنما ذكرناه لأن الآثار السلفية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم دلت عليه وعلى مضمونه. فهو وإن كان ضعيفا سندا لكنه صحيح معنى. الذي بعده ذكر بإسناده حديث عبد الله بن عامر، وهو عند الإمام مسلم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير، المقادير كلها، حتى وضع يدك على خدك، كل هذا بقضاء وقدر. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه بقية الحديث. قدر الله المقادير، أي علمها وكتبها، ولذا كانت الكتابات يعني كتابات المقادير كانت 5 أو 6، 5 كتابات أو 6 كتابات. فيمكن أن نقول المقادير التي هي الكتابات ونفرع فرعين. الفرع الأول قبل خلق السماوات والأرض، وهذه تسمى الكتابة الأزلية، الأزلية في الأزل. الفرع الثاني بعد خلق السماوات والأرض، وهذه بعد خلق السماوات والأرض تفرع فرعين: قبل خلق آدم وبعد خلقه. وبعد خلقه تفرع فرعين: قبل خلق الذرية وبعد خلقهم. والتي بعد خلقهم فرع ثلاثة أفرع: عمرية وحولية ويومية، فاجتمع من هذا ست كتابات. الأولى التي هي قبل خلق السماوات والأرض، هذه تسمى كتابة أزلية. والتي قبل خلق آدم تسمى كتابة قبلية، يعني قبل الخلق. والتي قبل خلق الذرية تسمى كتابة ذرية. والتي بعد خلقهم العمرية والحولية واليومية، فاجتمع من هذا: أزلية، قبلية، ذرية، عمرية، حولية، يومية. وكلها مطابقة للأزلية. التي قبل خلق آدم كما في حديث احتجاج موسى وآدم، لما لقي موسى آدم عليهم الصلاة والسلام قال له: أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، بكم وجدت، أو في التوراة بكم وجدت أن هذه المعصية كتبت علي قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة. فحج آدم موسى. فالشاهد إن هذه كتابة قبل خلق آدم. طيب، الكتابة على الذرية وهم في عالم الذر، لما مسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم واستخرج منه الذرية، كتب عليهم أعمالهم، أرزاقهم، آجالهم، جزاءهم، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. هذا في عالم الذر قبل أن يخلقوا. طيب، وبعد خلقهم الكتابة العمرية، الكتابة العمرية على الجنين. إذا بلغت النطفة 42 يوما أرسل الله تبارك وتعالى إليها ملكا فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهذه كتابة عمرية، عمرية يعني قبل ولادة الإنسان، كتابة مقدمة على عمره الذي يعيش في هذه الدنيا. الخامسة كتابة حولية، حولية يعني كل سنة، وهي التي تكون في ليلة القدر. ثم الكتابة اليومية، وهي سوق المقادير إلى محلها كما هي مكتوبة، ما في اختلاف بين هذه الكتابات. الآن تأمل، حركت يدي إلى أسفل ورفعتها، الآن هذه وجدت، هذه وجدت الآن في هذا المجلس بهذه الصورة في هذا اليوم، هذه مكتوبة قبل ذلك حولية، وقبل ذلك عمرية، وقبل ذلك ذرية، وقبل ذلك قبلية، وقبل ذلك أزلية. كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذن هذه أنواع الكتابات. بعض العلماء يجعلها خمسة، فيحذف إيش؟ يحذف القبلية التي هي قبل خلق آدم، لكن التفصيل مطلوب. فإذن هذا الذي في حديث عبد الله بن عمرو، هذه الكتابة الإيش؟ الأزلية. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم تأملوا في هذا الحديث الذي يجعلك تسلم لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت إيش؟ أسلمت قدرا وأسلمت شرعا. أسلمت قدرا، سلمت للقدر، آمنت به، وأسلمت شرعا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو العبد السعيد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأما الذي يكون خصيما لربه كالمعتزلة القدرية الذين أفنوا أعمارهم في مخاصمة ربهم، فهم خصماء الله عز وجل، فهؤلاء هم الأشقياء. فاحذر في هذا الباب أن تخرج عن الجادة وهي التسليم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال حدثني أبي، قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمص عن ابن الديلمي. هذا الحديث مشهور بهذا الراوي، حديث ابن الديلمي، والحديث صحيح كما في التعليقات الحسان 725. فاحفظوا حديث ابن الديلمي، لأن فيه يعني الداء والدواء. ماذا قال؟ قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، هذا الداء. يعني قال يعني كيف أن رب العالمين يقدر على الإنسان المعصية ثم يعذبه عليها؟ هذه شبهة القدرية. فهو يقول وقع في نفسي شيء من هذا القدر. طيب، هذا الداء كيف يعالجه؟ يذهب للمسمى بالدكتور النفساني، وهذا ليس دكتور نفساني ولا شيء، ربما تجده لا يصلي، والناس يذهبون للدكتور النفساني، وربما يكون كافرا. لا، علاج القلب وعلاج النفس إنما هو في شريعة الله عز وجل، إنما هو في الوحي. ألا يعلم من خلق؟ الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه. قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فماذا فعل؟ قال: فأتيت أبي بن كعب، وبعدين ذهب لابن مسعود، وبعدين حذيفة، وبعدين زيد بن ثابت، ذهب للصحابة الذين استودعوا هذا الوحي وهم أمناء عليه وحفظ له. فهؤلاء هم الذين يبتغى عندهم الدواء، لأنهم جعلهم الله عز وجل وزراء نبيه. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه، وهذا النبي نقل هذا الوحي للصحابة. ولا يزال هذا الوحي محفوظا. من الذي حفظه؟ حفظه أهل الحديث. أهل الحديث يسمون أهل الحديث، لكنهم حفظوا القرآن أيضا. فتجد من رواة الحديث من هو من القراء كالأعمش وشعبة وحفص وغيرهم، فهم حفظوا الوحيين. قال: فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من هذا القدر، وخشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري. سبحان الله. فهلاك الدين إنما يأتي من هذا الباب. وحدثني أحد الإخوة المبتعثين إلى يعني بلاد الكفار من أجل الدراسة الدنيوية، قال: يا شيخ، كانوا يلقون علينا شبها من باب القضاء والقدر، لأن هذا الباب إذا لم يكن صحيحا فيكون فيه هلاك الدين، يعني يترك الدين. قال: وخشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري. قال: حدثني عن ذلك بشيء لعل الله عز وجل ينفعني به. فهذا مسترشد، هذا راغب في الهداية. لكن للأسف الآن تجد أناسا يأتون إلى العالم من أجل أن يقرهم على ما هم عليه من الفساد والانحراف، أعني الفساد العقدي. لا، وإنما هذا جاء مسترشدا، قال: لعل الله عز وجل ينفعني به. فقال: انظر كيف، يعني هذه مقدمة، هذه مقدمة جامعة. قال له: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وإيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام باختصار أن الله إيش؟ لا يظلم. حتى لو رأيت ما رأيت، مهما ترى في هذا الكون مما لا تستوعبه، فاعلم أن الله لا يظلم حتى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض. قال: لعذبهم هو غير ظالم لهم، لأنه لا يظلم. فمهما وجدت من شيء لا تتحمله، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا مطيع، هذا عاصي، هذا قتل هذا، هذا مزق هذا، أسرة بكاملها مثلا ذهبت في حادث، مهما بلغ الشر في هذا الكون مبلغه، فاعلم أن الله عز وجل لا يظلم. لا، أناس الآن نصبوا أنفسهم من أجل أن إيش؟ من أجل أن يلتمسوا المعاذير للكفار، قل هؤلاء الكفار يعني كذا وكذا ولا يعرفون. كيف لا يعرفون؟ وسائل المعرفة الآن متاحة، كل إنسان الآن قادر على أن يعرف كل شيء خير وشر، فلماذا لا يعرفون عن هذا الدين ويقرؤون عن هذا الدين؟ إن كانوا كما قال أنهم لا يعرفون، وإلا فهم يعرفون. قال: لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل عن هذا، لكن هذا يكفيك معنى هذا أن الله عز وجل لا يظلم. فإذا كنت على حال غير مرضية ففتش في نفسك، أنت الظالم لنفسك. قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني مثلا إنسان الله عز وجل رحمه يجعله دوما في سلامة في الدنيا وفي الآخرة، هذا ليس لأجل عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولو رحمهم، فإذا هذا قال: ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله عز وجل، يعني مهما عملت من الأعمال الصالحة ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أصل الدين، أصل سلامة الدين، أصل القبول. قال: وتعلم، وطبعا تؤمن بالقدر وتعلم، هذه الجملة تفصيل للإيمان بالقدر، وهي جملة جامعة، وهي جملة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل السماوات إلى آخره. فإيش هو الإيمان بالقدر باختصار؟ قال: تعلم أن ما أصابك من خير أو شر لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن ليتركك ويذهب إلى غيرك، أنت المقصود، وأن ما أخطأك يعني شيء لم يصبك، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني إذا ذهب لغيرك لم يكن ليأتي إليك، فكل له حظه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره. ما هو طائره؟ ما طار له، يعني ما طار له، ما قسم له. وتأمل كيف عبر عن هذا بطارة، طارة، فالله عز وجل يعني يطير المقادير، وكل قدر ينزل على صاحبه. ما طار له، قدرا وإيش؟ قدرا وشرعا. كل إنسان ألزمناه طائره ما طار له قدرا وشرعا. ولذا تجد بعض المفسرين يقولون إيش عمله، يعني من ناحية الشرع، ومنهم من يقول حظه يعني من ناحية القدر. والآية تشمل هذا وهذا، ألزمناه طائره في عنقه، يعني هو ملازم له، يعني لا بد من وقوعه. قال وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا كلام أبي بن كعب، قال لابن الديلمي، قال ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله. قال له روح اسأل عبد الله بن مسعود. وهذا فيه دلالة العالم على غيره. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ذلك. كان أبو سنان اللي هو الراوي يقتص الحديث، قال ولا عليك، يعني عبد الله بن مسعود قال له ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة ابن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. وقال فأت زيد بن ثابت فسأله. فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله. فإذا هذا الحديث هو حديث زيد بن ثابت، لكنه مشهور بحديث ابن الديلمي. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله، فشوف كيف الصحابة يعالجون القضايا ويجيبون على الأسئلة ويكشفون الشبه بالوحي مش بالرأي. أحيانا تجد محاضرا أو متكلما يبقى ساعة كاملة يضرب للناس أمثال ولو كان كذا و و و ويمكن أن يختصر لهم هذا في آية أو حديث. يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهب أنفقته في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. نعم. قال حدثني أبي رحمه الله وذكر بإسناده إسناد آخر إلى ابن الديلمي نفس الحديث الذي بعده. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو صحيح، صحيح الجامع 7584 وفي التعليقات الحسان 178. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. وفي الإسناد الذي بعده زيادة خيره وشره، يعني خيره وشره من الله، فالله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خلق الخير وإيش ويحبه وخلق الشر ويكرهه. فالجزء الأول قدري والجزء الثاني شرعي. المحبة والبغض هذا شرع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا شرع. فالمحبة لفظ المحبة شرعي ولفظ المشيئة كوني. كلما وجدت في القرآن شاء مشيئة يشاء هذا لفظ كوني. كوني يعني يتعلق بالموجود سواء كان خيرا أم شر. وأما لفظ المحبة شرعي يعني يتعلق بالأمور الشرعية التي يحبها الله عز وجل. وأما لفظ الإرادة فهو مجمل، قد يكون كونيا بمعنى المشيئة وقد يكون شرعيا بمعنى المحبة. حفظت؟
نعم.
نعم. أعد مرة أخرى.
لفظ المشيئة دائما ما يكون كوني.
نعم.
ولفظ المحبة دائما ما يكون
شرعي.
شرعي.
نعم.
لفظ الإرادة يكون مجمل.
أي يكون مجملا، قد يكون كونيا يريد الله كذا، قد يكون كونيا بمعنى المشيئة وقد يكون شرعيا بمعنى المحبة. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال لنا طاووس أخزوا أو أخروا معبدا الجهني فإنه قدري. أخزوه عليه الخزي لأنه ابتدع هذه البدعة التي أضلت الناس. أو أخروه، أخروه يعني لا قيمة لقوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالذي يقدم هو كلام الله ورسوله، وأما كلام البشر إن كان يوافق فنذكره وإن كان يخالف فننبذه. أخروا أخزوا معبدا الجهني، معبد الجهني أول من قال بالقدر في البصرة. ومثله غيلان الدمشقي الذي قال بالقدر في دمشق. وبدعة القدرية مأخوذة عن النصارى، وهذا يؤيد ما ذكرناه عن هذا المبتعث أنهم يدخلون عليهم من باب القضاء والقدر. فهي بدعة نصرانية مأخوذة عن سوسن أو عن سنسويه، ما يهمنا اسمه. الذي بعده عن الحسن ابن محمد ابن علي قال لا تجالسوا أهل القدر، كما ذكرنا لكم في الحديث الضعيف لكن معناه صحيح. الذي بعده قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية. طبعا هذا لعن الوصف، الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. الذي بعده بإسناده عن الحسن البصري ينهى عن مجالسة معبد الجهني، يقول لا تجالسوا فإنه ضال مضل، ضال في نفسه مضل لغيره. قال مرحوم اللي هو الراوي قبل ذلك قال أبي اللي هو أبوه الإسناد الذي قبله قال حدثني أبي قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعم، فهذا بنفس الإسناد قال مرحوم قال أبي رحمه الله. ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد الجهني ورجل من الأساورة يقال له سيسنويه أو سنسويه أو سوسن، رجل من الأساورة. الأساورة نسبة إلى أسوارية، وهي قرية من قرى أصبهان. والحمد لله خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين. كل مكان تجد الخير والشر ابتلاء واختبارا للناس، وتجد العالم وتجد الشيطان، هذا في كل مكان. الذي بعده بإسناده عن عكرمة قال: سألت يحيى ابن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر. نعم، ولذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بإله للخير وإله للشر. فهؤلاء القدرية يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر، يعني لم يخلقه. طيب، إذن من خلقه؟ قالوا: الإنسان. فجعلوا لله شركاء في خلقه، جعلوا لله شركاء في الربوبية، فلا يؤمنون بالربوبية. يعني الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حالا منهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وبإسناده عن عكرمة قال: سمعت سالما والقاسم يلعنان القدرية. الذي بعده عن ربيع بن كلثوم عن أبيه قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم بن يسار يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، وهو عدم الإيمان بالقدر. الذي بعده عن عمارة بن زاذان قال: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون: والله ما كنا مشركين، فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل، لأنهم يخاصمون ويجادلون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر ولم يخلق المعاصي ولم يخلق الكفر. الذي بعده بإسناده عن ابن عباس وله شواهد، له شاهد عن عبادة بن الصامت كما في صحيح الجامع 2017، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فأمره فكتب كل شيء يكون. أي نوع من الكتابة هذه؟ أزلي. أحسن. قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه، الذي نعمله الآن من خير أو شر، أفي أمر قد فرغ منه، يعني مكتوب، أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ مبتدأ يعني أن الله عز وجل لا يكتبه على العباد إلا بعد فعله. يعني هل هذا سبقت به الكتابة أم أنه مستأنف؟ هم القدرية أول ما خرجوا كانوا يقولون الأمر أنف، أنف يعني مبتدأ، يعني ما يكتبه الله عز وجل على العباد إلا بعد أن يفعلوه. قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فاعمل. فهذه النصيحة النبوية في القضاء والقدر، اعملوا اعملوا يعني ولا تشغلوا عقولكم بالمكتوب وغير المكتوب وكذا، اعملوا. فهذه الأمة إن أرادت السعادة فعليها بالعمل مش بالكلام. قال فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. نعم. ولذلك الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا فرحوا، فرحوا لما قال اعملوا فكل ميسر. فإذا وجدت نفسك ميسر لهذا الدين والعمل بهذا الدين فسل الله عز وجل الثبات وتفرح بهذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما الميسر لعمل أهل الشقاوة تشفق عليه وتنصحه، لكن لا تخاصم ربك من أجله. هذا الحديث أيها الإخوة له شواهد كثيرة، من أبلغها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحة 848، وحديث أبي الدرداء في الصحيحة 2033، وحديث ابن عمر في الصحيحة 3136، وحديث سراقة عند مسلم. ولذلك نحن نقول إيش؟ فرغ ربك من العباد عملا وأجلا ورزقا وجزاء، وكل ميسر لما خلق له، كل مخلوق لوظيفة خير أو شر لا محيد له عنها. أبو جهل مخلوق من أجل الوظيفة التي فعلها ومات عليه لعنة الله. أبو بكر رضي الله عنه مخلوق لوظيفة رضي الله عنه ومات رحمه الله. فكل مخلوق لوظيفة لا يمكنه أن يخرج عنها. ولذا أنت ربما تقول يعني فلان الفلاني هذا رقم مثلا كم من أغنياء العالم، وفلان الفلان الذي يكنس الشارع ويأخذ 500 درهم، ألا يمكن لهذا أن يكون مثل هذا؟ نقول لا يمكن، كل له وظيفة، كل ميسر لما خلق له. شوف لنا حديث عبد الله بن عمرو نريد أن نقرأه، صحيحة 848. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، كالذي يكتب كشف بعدين يغلق، هذا معنى الإجمال، أجمل على آخرهم كم عددهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فقال أصحابه، السؤال الذي يسأله غالب الناس، ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال سددوا وقاربوا، يعني اعملوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، يعني طار، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. الذي بعده بإسناد عن عبد الله بن عمرو، حديث رواه مسلم وقد سبق، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الذي بعده حديث سراقة بن مالك وهو عند مسلم، قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي بعده حديث عمران بن حصين عند البخاري ومسلم، قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر، أي أن الله تبارك وتعالى إذا كتب إنسانا من أهل الجنة فلا بد أن يكتب له الأعمال والأسباب التي تدخله الجنة، فالأقدار مكتوبة والأسباب مكتوبة. كم مضى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.